بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التشهد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الواجب في الشهادتين حلف بالصورة المعروفة، أو أنه يجزي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ذكرنا أنه قيل بالاستزاء على الصورة الثانية أيضا، ولا يجب الصورة المعروفة، بل محقق قدس الله نفسه في الشرائع عبر عن صورة التشهد بالثاني، قال الشهادتان فصورتها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ذكرنا أن دليل ذلك إما أن يكون رواية العلل التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وهذه الرواية كما ذكرنا ضعيفة بمحمد بن علي ماجي نبيه، على أن في سنده محمد بن علي الكوفي وهو أبو سمينة المشهور بالكذب والوازع، وأنه كذاب وزاعم ومن المشهورين بالوازع على ما ذكره فضل بن شازان والنجاشي وغيرهما. فهذه الرواية ساقطة، وإما أن يكون الدليل على ذلك رواية الحسن بن جهد. قلنا أن هذه الرواية لا بأس بها من جهة السند، ولكنها واردة مورد التقيه، على أنه لم يذكر فيه الشهادة الثانية على ما في النسخة الموجودة من التهذيب، وكذلك ذكروا عن بعض نسخ التهذيب، والقائل بالجواز لا يكتفي بذلك، بل يعتبر تكرار الشهادة الشهادة مرتين لا الشهادة بأمرين، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة واحدة بالأمرين، لا أنه شهادتان، والقائل بالاجتزاء أيضا الحمد لله يغفر الله الحمد لله، والقائل بالجواز يعتبر تكرار الشهادة. وأما المطلقات فقلنا إنه ليس في المقام مطلق قابل للاعتماد عليه، على أنها قابلة للتقييد على ما نبين، إضافة أن الإطلاق على تقدير أنه قد تم. قلت ما يجزي من الشهادة، قال عليه السلام الشهادتان، فإما أن يراد بذلك بكلمة الشهادتان واقع الشهادة وما هو بالحمل الأولي شهادتون، يعني بالحمل الشايع الثنائي لا بالحمل الأولي. الشهادتان يعني ما يكون شهادة بالحمل الشايع الثنائي، كما أن عليه المدار في الإسلام على الشهادتين، فإذا كان كذلك فهو غير مد جزما. لو فرضنا أن أحدا قال بعد السجدتين في التشهد الثاني، في التشهد الأول أو التشهد الثاني، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد شهد بالوحدانية وقد شهد بالرسالة من دون ذكر كلمة أشهد، لابد أن يكون هذا أيضا مجزيا، لأنه شهادة بالوحدانية وشهادة بالرسالة، كما كان هذا كافيا في الحكم بالإسلام. فلو قال أحد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله حكم بإسلامه، ولا نطالبه بالتكلم بلفظ اشهد او ما يراده كلمه اشهد فالشهاده شهاده بالحمل السايع الصناعي وهذا غير مراد من الروايه جزمان ما يدري من القول في الركعتين في التشهد الاخير قوله عليه السلام الشهادتان لا يمكن ان يراد بذلك ما يكون مصداقا للشهادة بالحمل الشايع فإن هذا غير مجزن في التشهد جزمان فمثل قول المصلي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجزي عن التشهد بلا كلام ولا إشكال. إذن فلا بد أن يكون المراد بالشهادتين هنا ما هو الشهادة يعني لفظ الشهادة يتكلم باللفظ أشهد فيكون الألف واللام للأهد جزما ما يدري الشهادتان يعني الشهادة المعروفة الخارجية ومعلوم أن الشهادة المعروفة وما استقرت عليه سيرة المتشرعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا يكون للرواية لهذه الصحيحة وغيرها إطلاق فإنه للأهد ولم يستعمل في معفي كلي الشهادة وما هو شهادة بالحمل الأولي جزمان. إذن ليس هنا دليل على الاستهزاء بجملة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا الأكل لو لم يكن عندنا دليل على اعتبار صورة خاصة وشككنا في تعين هذه الصورة المتعارفة التي استقرت عليه السيرة وعدم تعين ذلك كان مقتضى الأكل عدم التعين وما يقال من أنه من دوران الأمر بين التعين والتخيير وفي مثله يحكم بالتعين لا بالتخيير قد مر الكلام فيه غير مرتين وقلنا إنه لا أساس لهذا الكلام أصلا كل مورد يدور الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الوظيفة وفي مرحلة التكليف فهو من الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمختار فيه البراءة دون الاحتياط فالأصل لا بأس به إلا أن هذا الأصل لا بد من رفع اليد عنه بما دل على تعين هذه الصورة الخاصة وهي صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم قد دلت على اعتبار هذه الكيفية الخاصة بهذه الصورة رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب بن الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات قال عليه السلام مرتين قال قلت كيف مرتين ما معنى مرتين قال عليه السلام إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف فهذه الصيحة دلتنا على تعين هذه الصورة بخصوصها إذا استويت جالسا فقل كذا وظاهر الأمر هو التعيين وأن هذا واجب تعييني ومعلوم أنه لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة مع الدليل على الوجوب والرواية تامة سندا ودلالة وبهذا يظهر أنه لو تم الإطلاق في تلك الروايات ولم نناقش في عدم الإطلاق على ما بينا وناقشنا هذه الصيحة تكون مقيدة فلا بد من حمل تلك المطلقات على المقيد والقول بأن الواجب إنما هو هذه الصورة ويؤكد ذلك ويؤيد ذلك رواية عبد الملك بن عمرو ولا الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأهوال عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الرواية يؤيد ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم. وقلنا إن اشتمال الرواية على جملة الحمد لله أولا وجملة وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته آخرا لا يزر بالاستدلال، فإنه ثبت جواز ترك هذين الأمرين من الخارج، فأما ما لم يثبت جواز تركه فيؤخذ بظاهر الأمر، فهذه تكون مؤيدة. وأيضا يؤكد ما ذكرناه من تعين يؤيد ما ذكرناه من تعين ذلك مزمرة السماعة التي رباها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب الجماعة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل والرواية موثقة، يسأل الإمام عليه السلام بإن كانت مزمرة إلا أن الظاهر أن مثل سماعة لا يسأل غير الإمام. سأل الإمام عليه السلام عن رجل صلى في المسجد منفردا ثم جاء الإمام إمام المسجد فشرع في صلاة الفريضتين، قال عليه السلام إن كان إمام عدل، الإمام الذي يصلي صلاة الجماعة، إن كان إمام عدل يضيف إليها ركعة واحدة على ما صلى فتكون نافلة وبعد ذلك يأتم بذلك الإمام. وإذا كان الإمام غير عادل كان من المخالفين يأتي بركعة أخرى غير هذه الركعة لا يخطع صلاته ولا يرجع إلى النافلة بل يضيف إلى ما أتى به ركعة ثانية، فيجلس بقدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فيتم صلاته معه كيفما استطاع فإن التقية واسعة، يعني يظهر لهم أنه اقتدى بهم بالصلاة كأنه أتم صلاته وهذه صلاة جديدة، ولكن في الواقع ليس الأمر كذلك. هذه موثقة موثقة السماعة قال أنه يجلس بمقدار أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فيتم صلاته معه ما استطاع كيف ما استطاع فإن التقية واسعة. هذه الموثقة بحسب السند لا بحسبها، ولكن بحسب الدلالة ليس في مقام بيان أن التشهد أي شيء يعني الواجب، وإنما هو في مقام بيان حكم آخر والتفرقة بين الإمام العادل وغير العادل، أن الإمام إذا كان عادلا يتم صلاته نافلة فيشرع من الأول، وإذا كان الإمام غير عادل لا يتم صلاته بل يعني يتم صلاته ولا يتنقل إلى النافلة فيتمها نافلة ويجلس في التشهد بمقدار ما يقول كذلك، هذا في مقام بيان حكم آخر. ويكفي نكتة لذكر هذه الجملة أنه المتعارف المعهود، حيث إن المتعارف المعهود بين الناس وهذه الجملة أسطورة المتعارفة فذكرها الإمام عليه السلام وليس في مقام بيان تعين هذه السورة، ولذا كانت هذه الرواية أيضا مؤيدة والعمدة إنما هو صحيحة محمد بن مسلم على ما ذكرناه، فالظاهر هو تعين هذه السورة، وإن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوج العدول إلى سورة ثانية ما ذكره المحقق ابن الله نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أخذا بالإطلاق لا يمكن هذا تمام كلامنا في التشهد. وأما الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله فنسب إلى الأكثر أو إلى الأشهر كما عن الذكرى أنهم قالوا بجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بأي صورة كانت، فقط يشتغ عليه أنه صلى على النبي وآله آجا يجزي ولا يعتبر أن تكون بهذه الصورة المتعارفة يعني اللهم صلى على محمد وآل محمد آجا ليس بلازمين. ونسب إلى جماعة يعني لازم هذا لازم نسب إلى الأشهر بل وسرها بذلك يعني بالجواز المفيد قدس الله نفسه في المقنعة على ما نسب إليه فإنه ذكر التشهد في الركعة في صلاة النافلة ذكر جملة من الأذكار ثم قال بل ثم ذكر الصلوات على النبي وآله بغير هذه الصورة صلى الله على محمد وآله وآله الطاهرين كلمة طاهرين أيضا ذكر ثم ذكر صلاة الظهر وأنه في التشهد في صلاة الظهر بل ذكر تشهدا طويلا يقرب من التشهد المذكور في رواية أبي بصير أيضا ذكر فيه هذا صلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم ذكر صلاة العصر وذكر فيه التشهد وقال بل بعد ذكر الأدعية اللهم صل على محمد وآل محمد لا يحتمل أن يكون المفيد قدس الله نفسه يفصل بين صلاة النافلة وصلاة الظهر وبين صلاة العصر لا ينبغي الشكل أن الصلوات على نهو واحد فالظاهر أنه بان على التخيير من دون فرق بين هذا وذاك غاية الأمر أنه ذكر في صلاة هكذا وفي صلاة أخرى على نحو آخر لبيان التخيير وممن سره بالتخيير العلامة قدس الله نفسه في نهاية الأحكام على ما حكيان فإنه قدس الله نفسه ذكر سورة المعروفة في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم ذكر عدة سور وقال إن الأزهر الاستجاب بهذه السور أيضا صلى الله على محمد وآله صلى الله عليه وآله صلوات الله عليه لفظ آخر كيفية أخرى ذكر كيفيات غير هذه الكيفية المتعارفة فكيفما كان فالمتبع هو الدليل والمسألة محل خلاف أما هذه السورة فمما لا ينبغي الشك في جواز الاكتفاء بها من غير خلافين وهي التي جلت عليها السيرة بين المسلمين وأما بالنسبة إلى غير ذلك صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله الطاهرين يعني بالزمير أو باسم الظاهر ففي جواز ذلك في الصلاة وعدم جوازه خلاف والمتبع هو الدليل ذكرنا أن الدليل على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أبدا نذكر أدلة الطرف الآخر أدلة القائلين بوجوب هذه السورة خاصة أحدها رواية ابن مسعود فقد روي عن ابن مسعود من طريق العامة بأنه قال إذا تشهد أحدكم فليقل في تشهده اللهم صل على محمد وآل محمد وقالوا إن هذه الرواية وإن كانت من طريق العامة وكانت ضعيفة لكنها منجبرة بعمل المشهور عمل المشهور تكون جابرة لهذه الرواية فالواجب هو هذه السورة والمناقشة في ذلك واجب أولا منع الكبرى كما تقدم بين مرة وثانيا منع السورة من وجهين الوجه الأول أنه لم يعلم أن المشهور قالوا بالتعين هذا لم يثبت نعم إن القائلين به على ما ذكره ذكره بل على ما حكيان أشهر وأكثر وأين هذا من الشهرة التي تكون المخالف قليلا شاذا غاية الأمر أن القائل بالتعين أكثر فليس هذا من انجبار رواية ضعيفة بعمل المشهور نعم صاحب المفاتيح نسب إلى المشهور تعين هذه السورة ولكن لم يثبت فإن الظاهر من كلام الذكرى أن كلا الطرفين القول به كثير، ولكن القائل بالتعين أكثر أكثر عددا، فلا يكون هذا من صغريات انجبار الرواية الضعيفة بعمل المشهور. هذا أولا. وثانيا، لو فرزنا أن المشهور ذهبوا إلى ذلك يعني إلى التعين، لم يثبت أن المشهور اعتمدوا على هذه الرواية الضعيفة. نعم، ذكروا هذا في كتب الاستدلال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ذكروا هذه الرواية، ولكن في فتواهم بتعين هذه الصورة بخصوصها، بله بتعين هذه الرواية بخصوصها، إذا تشهد أحدكم في صلاته فليقل بل اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا لم يعلم، لعلهم استندوا إلى وجوه أخرى التي تأتي. فالاستناد إلى هذه الرواية المذكورة، هذه الرواية الضعيفة، غير ثابتة. ويستدل على التعين ثانيا برواية عبد الملك بن عامر التي بل تقدمت، رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأهبل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. وقل له إن اشتمال هذه الرماية بل على جملة الحمد لله وعلى جملة وتقبل شفاعته وهما غير واجبتين في الصلاة جزما لا يزر بالاستدلال. عبر المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره عن هذه الرماية بالموثقة، وذكرنا أن الأمر ليس كذلك، وعبد الملك بن عمرو الأهبل لم يوثق، فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها، فهذا الوجه أيضا يسقط. ويستدل بذلك على ذلك برواية إسحاق بن عمار، ففي هذه الرواية التي بل ذكرها محمد بن علي الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن علي ماجيلوي عن أمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي، وهو محمد بن علي السيرفي أبو سمينة الكذاب على ما ذكرنا الآن، عن صباح الحزاء عن إسحاق بن عمار، يقول في هذه الرواية: يسأل الإمام عليه السلام عن صلاة رسول الله، ثم قال له: بل ارفع رأسك ثبتك الله، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد، إلى آخر الرواية. هذه الرواية بل دلت على أن الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله هي هذه الكيفية، وذكر فيها بل صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله سبحانه، ولكن الرواية ضعيفة جدا لما ذكرناه من أن محمد بن علي ماجيلويه لم يوثق، وهذا من الكذابين المعروفين على ما ذكره فضل بن شازان، يذكر عدة من الكذابين ويقول بهذا أشهرهم، يعني محمد بن علي أبو سمينة أشهر الكذابين، وكذلك النجاشي وغيرهما. فهذه الرواية لا تكون سندا للحكم الشرعي، وقد يستدل على ذلك بموثقة أبي بصير. بله، قبل موثقة أبي بصير يتمسك على ذلك، يستدل على ذلك بالسيرة القائمة بين المسلمين، وأنهم من الآن بل هكذا إلى الصدر الأول كانت صلاتهم هكذا، فيقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا يدلنا على تعين هذه السورة. هذا الاستدلال أيضا لا يتم. فإن السيرة وإن كانت ثابتة الظاهر أنها جاء غير قابل للإنكار ويظهر من الروايات إذن على ما تقدم رواية الحسن بن جعفر وغير ذلك إلا أن السيرة لا تدل على الوجوب إذا كانت السيرة على شيء على فعل يستكشف من ذلك عدم الحرمة وإذا كانت السيرة على الترك يستفاد من ذلك عدم الوجوب وأما إذا كانت السيرة قائمة على الفعل هذا أهم من الوجوب والاستحباب سيرة المتشرع قائمة على القنوت في الصلاة أفهل يكون القنوت واجبا في الصلاة لا تكون قيام السيرة على عمله دالا على وجوب ذلك فلعل هذه السورة أفضل من جهة أفضلية هذه السورة اختاروا ذلك في مقام العمل فالسيرة لا تكشف عن الوجوب وبعبارة أخرى السيرة لا تزيد على عمل معصومين لو فرضنا أن زرار الربا صلاة الصادق عليه السلام فقال رأيته يسلي وقال في تشهده اللهم صل على محمد وآل محمد أفهل يدل هذا على الوجوب يمكن أن يكون الإمام عليه السلام اختار هذا بما أنه أحد أفراد الواجب فهذا أيضا لا يترك العمدة بالمقام رواية صحيحة أبي بصير هذه الصحيحة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسنادها عن الحسين بن سعيد عن النذر عن زرعاء عن أبي بصير مبسغة لا أنها صحيحة بإعتبار زرعاء عن أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية المشتملة على التشهد الطويل وفيه بل أن يسأل الله حد التشهد قال عليه السلام بل في التشهد الأول تقول أشهد أنك نعم الرب أن محمد نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته هذا التشهد الأول وكذلك في التشهد الثاني قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله بل إلى أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا وقبله ايضا الصلوات موجودة بهذه السورة العمدة هي هذه الموثقة والاستدلال بهذه الموثقة مبني على ما ذكرناه من ان الوجوب ليس معنى صيغ معنى الهيئة ولا المستعمل فيه له بل المستعمل فيه أمر واحد وإنما يستفاد الوجوب من حكم العقل في عدم الترخيص فلا منافاة بين أن نؤمر بعدة أمور ولكن ثبت الترخيص في جملة منها فنحكم باستحبابه وما لم يثبت فيه الترخيص نحكم بوجوبه هذه الموثقة بل التامة من جهة السند بناء على هذا المبنى لا بأس بالاستدلال بها لم يثبت الترخيص في جواز ترك هذه السورة إلى سورة أخرى غير ذلك وأما على مبنى المشهور من أن الأمر يستعمل في الوجوب أو يستعمل في الاستحباب أو في الجامع وأن الوجوب من معاني الصيغة بناء على هذا لم يستعمل الأمر في هذه الموثقة في الوجوب جزما لاشتمال الموثقة على كثير من المستحبات فلا دلالة فيها على الوجوب والعمدة هي هذه الموثقة وبإذن ذلك المطلقات الواردة في المقام تمام أشد يشهد